إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، نعود بإذن الله تبارك وتعالى إلى بيان أشراط الساعة الصغرى، وذلك في سياق الكلام على قوله تعالى في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين. وقد انتهينا بفضل الله تعالى من الشرط الأربعين، الشرط الحادي والأربعون: كثرة الكذب وعدم التثبت في نقل الأخبار. كثرة الكذب وعدم التثبت في نقل الأخبار، وهذا واضح في هذه الأزمنة وقبل ذلك. وسبب هذا هو السبب في جميع المعاصي والمخالفات، ألا وهو نقص الإيمان في قلوب الناس. روى مسلم في المقدمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. وهذا واضح جدا، خاصة من هؤلاء الخطباء الذين ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا شديدا من الكذب عليه، وبين صلى الله عليه وسلم أن كذبا عليه ليس ككذب على أحد. وفي رواية عند الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون، يكون في آخر الزمان دجالون كذابون، يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. والمخرج من هذه الفتنة هو تعلم العلم الشرعي ومجالسة أهل السنة والجماعة واجتناب مجالس أهل البدعة والضلالة. وروى مسلم أيضا في مقدمة صحيحه عن عامر بن عبده قال: قال عبد الله أي ابن مسعود: إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل، إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل، فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول الرجل منهم: سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل، فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول الرجل منهم: سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. وهذا وإن كان من كلام ابن مسعود رضي الله عنه فهو في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا يقال بالرأي، لأن هذا لا يقال بالرأي. وروى مسلم أيضا في مقدمة صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إن في البحر شياطين، إن في البحر شياطين مسجونة، أوثقها سليمان، إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا، يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. قال النووي: معناه تقرأ شيئا ليس بقرآن، تقرأ شيئا ليس بقرآن وتقول إنه قرآن، وهذا يكون عند غلبة الجهل. قال: لتغر به عوام الناس، لتغر به عوام الناس. ولذلك اهتم أهل السنة والجماعة بتمييز الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الضعيفة، وقاموا بهذا الدور خير قيام، ولم يشبههم أحد في ذلك. الشرط الثاني والأربعون، الشرط الثاني والأربعون: كثرة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق، كثرة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق. فهذا أيضا من أشراط الساعة الصغرى، كثرة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق. وقد مر معنا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في السلسلة الصحيحة برقم 47 و600 قوله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام، وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق، وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق. وشهادة الزور هي شهادة الكذب متعمدا، شهادة الزور أن يشهد بالكذب متعمدا. وأما كتمان شهادة الحق فكما قال تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قال ابن عباس وغيره: شهادة الزور من أكبر الكبائر وكتمانها كذلك، شهادة الزور من أكبر الكبائر وكتمانها كذلك. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. قال الشيخ السعد رحمة الله عليه في آية البقرة: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قال: ومنها، أي من فوائد هذه الآية، تحريم كتم الشهادة، تحريم كتم الشهادة، وأن كاتمها قد أثم قلبه الذي هو ملك الأعضاء. وذلك لأن كتمها كالشهادة بالباطل والزور، الذي يكتم شهادة الحق كالذي شهد بالباطل والزور. قال: فيها ضياع الحقوق وفساد المعاملات، والإثم المتكرر في حقه وحق من عليه الحق. وفي حديث أبي بكر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور. وكان متكئا صلى الله عليه وسلم فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. ففي هذا الحديث قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين شهادة الزور وبين الإشراك بالله وعقوق الوالدين، فعلم أن شهادة الزور إثم عظيم لاقترانه بالإشراك بالله وعقوق الوالدين. وأما قوله تعالى في صفات عباد الرحمن كما في سورة الفرقان والذين لا يشهدون الزور أي لا يحضرونه والذين لا يشهدون الزور أي لا يحضرونه ومع ذلك فشهادة الزور تدخل في هذا. إذن الذين لا يشهدون الزور يعني لا يحضرون مجالس الباطل، وكذلك الذي يشهد زورا يعني يدخل في هذا ولا يكون من عباد الرحمن. وأما حديث وهو حديث يعني مشهور عند الناس عدلت شهادة الزور الإشراك بالله فلا يصح مرفوعا، عدلت شهادة الزور الإشراك بالله فهذا الحديث لا يصح مرفوعا، فقد ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في ضعيف الترغيب برقم 82 و300 بعد الألف، ومع ذلك فهو حسن موقوف على ابن مسعود عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، هذا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث والأربعون، الشرط الثالث والأربعون، نعم أعيد، ماذا عدلت لا عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، إيش الذي قبله ذكرني؟ إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم. تسليم الخاصة لا يعني السلام للمعرفة، يعني لا يسلم إلا على من عرفه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وأن تلقي السلام وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. الشرط الثالث والأربعون كثرة النساء وقلة الرجال، كثرة النساء وقلة الرجال. روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال، وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، خمسين امرأة يقوم على شؤونهن رجل واحد. قيل السبب في ذلك يعني كثرة الفتن فيكثر القتل في الرجال فيقل الرجال وتكثر النساء. قال الحافظ ابن حجر فيه نظر، يعني هذا التعليل فيه نظر، لأنه صرح بالقلة في حديث أبي موسى فقال من قلة الرجال وكثرة النساء، قال والظاهر أنها علامة محضة لا لسبب آخر، بل يقدر الله في آخر الزمان أن يقل من يولد من الذكور ويكثر من يولد من الإناث. فإذا ليس الأمر كما يعني ذكروا أن ذلك بسبب كثرة الفتن والقتل فيقل الرجال، وإنما هذا أمر يقدره الله تبارك وتعالى فتكثر ولادة الإناث ويقل ولادة الذكور. قال وكون كثرة النساء من العلامات مناسبة لظهور الجهل ورفع العلم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يقل العلم ويظهر الجهل، ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النساء ناقصات عقل، فكثرتهن يعني مناسب لظهور الجهل ورفع العلم. الشرط الرابع والأربعون كثرة موت الفجأة. كثرة موت الفجأة، وهذا في الحقيقة مما يحذر الإنسان أن يبقى على ما فيه من المخالفات، وأن يبادر بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، لأن أجله قد يأتيه في أي لحظة. كثرة موت الفجأة، وقد مر معنا قبل ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أمارات الساعة، وذكر أشياء ومنها وأن يظهر موت الفجأة، وأن يظهر موت الفجأة، وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وأن يظهر موت الفجأة. وهذا أمر مشاهد في هذا الزمن، ولذلك كثر هذا المرض المعروف بالسكتة القلبية. قال فعلى العاقل أن يتنبه لنفسه ويرجع ويتوب إلى الله تعالى. والإمام البخاري رحمة الله عليه كان يقول اغتنم في الفراغ فضل ركوع، اغتنم في الفراغ فضل ركوع، فعسى أن يكون موتك بغتة. اغتنم في الفراغ فضل ركوع، فعسى أن يكون موتك بغتة. كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. اغتنم في الفراغ فضل ركوع، فعسى أن يكون موتك بغتة. كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. قال ابن حجر وكان من العجائب أنه هو وقع له، أي للبخاري، أن البخاري رحمة الله عليه يعني مات فجأة، ولكن يعني ظننا به أنه كان سارع إلى التوبة إلى الله تبارك وتعالى وإحسان العمل، لأنه هو الذي كان يذكر هذه الأبيات، هو الذي كان يذكر هذه الأبيات. فطالما عرف الإنسان أن موت الفجأة من علامات الساعة، فليبادر إلى التوبة وليكثر من الأعمال الصالحة، كما قال البخاري رحمة الله عليه اغتنم في الفراغ فضل ركوع. الخامس والأربعون وقوع التناكر بين الناس. وقوع التناكر بين الناس، وهذا يعني الشرط بدأت علاماته تظهر في الناس، حتى في وسط الذين يعني يزعمون أنهم على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا التناكر يعني قد حصل، ومما يدل عليه إهمال إفشاء السلام، بل ربما يتعمد الإنسان إذا رأى أخاه من بعيد أن يعرض عنه، وهذا من التناكر. ويصلي الرجلان في المسجد الواحد أحدهما بجانب الآخر سنين عديدة، فيسأل عن اسمه فلا يعرفه، فهذا مصداق لهذا الشرط وقوع التناكر بين الناس. ففي الصحيحة برقم 71 و700 بعد 2000 عن حذيفة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ولكن أخبركم بمشاريصها وما يكون بين يديها. إن بين يديها فتنة وهرجا، إن بين يديها فتنة وهرجا. قالوا يا رسول الله الفتنة قد عرفناها، فما الهرج أو فالهرج ما هو؟ قال بلسان الحبشة القتل. قال صلى الله عليه وسلم ويلقى بين الناس التناكر، ويلقى بين الناس، فهذا من قدر الله عز وجل. ولكن هذا القدر لا بد أن يدفع بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من إفشاء السلام والتعرف على الإخوان. ويلقى بين الناس التناكر، فلا يكاد أحد أن يعرف أحدا، فلا يكاد أحد أن يعرف أحدا. قال فوقوع التناكر عند كثرة الفتن، وحينما تستولي المادة على الناس فتنتشر الأنانية البغيضة، ويحيى الإنسان في نطاق أهوائه وشهواته، فلا تكون هناك قيم أخلاقية يعرف بعض الناس بها بعضا، ولا يكون هناك من الأخوة الإيمانية ما يجعلهم يلتقون على الحب في الله والتعاون على البر والتقوى. وقد روى الطبراني عن محمد بن سوقة، وقد روى الطبراني عن محمد بن سوقة، وهذا في الأوسط، قال أتيت نعيم ابن أبي هند فأخرج إلي صحيفة فإذا فيها من أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل إلى عمر بن الخطاب سلام عليه، فذكر الكتاب وفيه وإنا كنا نتحدث، أبو عبيدة ومعاذ يقولان لعمر وإنا كنا نتحدث أن أمر هذه الأمة في آخر زمانها سيرجع إلى أن يكونوا إخوان العلانية أعداء السرية، إخوان في العلانية وأعداء في السر. وهذا واضح، واضح جدا، كما يعني يقول الشاعر يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. فهذه أخوة العلانية، أخوة العلانية فقط، وأما في السر فهم أعداء. ثم ذكر جواب عمر رضي الله عنه لهما، قال وكتبتما تحذراني أن أمر هذه الأمة سيرجع في آخر زمانها إلى أن يكونوا إخوان العلانية أعداء السريرة، ولستم بأولئك، وليس هذا بزمان ذلك، وذلك زمان تظهر فيه الرغبة والرهبة، تكون رغبة بعض الناس إلى بعض لصلاح دنياهم، يرغب الرجل إلى الرجل ويزوره ويسأل عنه من أجل مصلحته، تكون رغبة بعض الناس إلى بعض لصلاح دنياهم. السادس والأربعون عود أرض العرب مروجا وأنهارا، فهذه الجزيرة القاحلة التي تمتد فيها الصحراء القفر على مساحات واسعة، هذه الجزيرة ستعود مروجا خضراء، هذه الجزيرة ستعود مروجا وأنهارا. ففي الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، حتى تعود يعني حتى تصير، وليس كما يفهم البعض أنها كانت قبل ذلك مروجا وأنهارا، ثم حصل هذا التصحر ثم يعود مرة أخرى، بل المراد بقوله صلى الله عليه وسلم حتى تعود يعني حتى تصير، حتى تصير أو حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. قال الإمام النووي في معنى عود أرض العرب مروجا وأنهارا، قال: ومعناه والله أعلم أنهم يتركونها ويعرضون عنها فتبقى مهملة لا تزرع ولا تسقى من مياهها، وذلك لقلة الرجال. وهذا غير صحيح، هذا الذي ذكره الإمام النووي غير صحيح، بل مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم أنها تعود مروجا وأنهارا أن الناس يهتمون بذلك، أن الناس يهتمون بذلك. وأما الإمام النووي فيقول يعني يعرضون عنها. وقد ظهر في هذا العصر عيون كثيرة تفجرت كالأنهار، تفجرت كالأنهار وقامت عليها زراعات كثيرة. وأنتم تعلمون الحديث الذي في صحيح مسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة تبوك، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قال: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، إنكم ستأتون غدا عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها منكم فلا يمت من مائها شيئا حتى آتيا. قال: فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان، والعين مثل الشراك، مثل شراك النعل، والعين مثل الشراك، تبض بشيء من الماء، يعني يسيل منها ماء خليل. قال: فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مسستما من مائها شيئا؟ قال: نعم. فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما يستحقان هذا السب. وأما من سبه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس أهلا لهذا السب، فإن هذا رحمة ألقيت عليه، فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يجعل ما يسبه صلى الله عليه وسلم أو يلعنه أو يدعو عليه أن تكون هذه رحمة للمسبوب، أن تكون هذه رحمة للمسبوب. وقد ذكر الإمام مسلم الأحاديث في هذا الأمر من رقم 2600 إلى 2603، من 2600 إلى 2603، أن من سبه النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا عليه وليس أهلا لهذا السب ولا هذا اللعن، أن هذا يعني قرب من الله عز وجل ورحمة. ومن ذلك ما رواه مسلم في هذا الموضع أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ابن عباس إلى معاوية يدعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ابن عباس إلى معاوية فوجده يأكل، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجدته يأكل. وهكذا مرتين أو ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أشبع الله بطنه، لا أشبع الله بطنه. طيب، معاوية رضي الله عنه بحاجة إلى الطعام وهو يأكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا أشبع الله بطنه. فمعاوية ليس أهلا لهذه الدعوة، فهذه الدعوة على معاوية تعد من مناقبه، ولذلك يذكرون هذا الحديث في مناقب معاوية رضي الله عنه وأرضاه. المهم، فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول. قال: ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يديه ووجهه، ثم أعاده فيها فجرت العين بماء منهمر، حتى اتقى الناس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. السابع والأربعون: كثرة المطر وقلة النبات. كثرة المطر وقلة النبات، فالمطر كثير ولكن النبات قليل. عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث في الصحيحة برقم 66 و200 بعد 3000، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تمطر السماء مطرا، لا تكن منه بيوت المدر. بيوت المدر يعني بيوت الطين. ولا تكن منها إلا بيوت الشعر مثل الفسطاط وهذا والخيام، فهذه تكن من المطر. وأما بيوت المدر بيوت الطين لا تكن من هذا المطر، وذلك أن بيوت الشعر إنما تصنع بطريقة خاصة، كأن يكون لها طرف في أعلاها. وأما بيوت الطين فمع أنها من طين ولكنها لا تكن من هذا المطر، فهذا دليل على أن هذا المطر مطر كثير. لا تقوم الساعة حتى تمطر السماء مطرا، لا تكن منها بيوت المدر، ولا تكن منه أو منها إلا بيوت الشعر. وفي الصحيحة أيضا برقم 73 و700 بعد 2000، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا عاما، ولا تنبت الأرض شيئا، ولا تنبت الأرض شيئا، حتى يمطر الناس مطرا عاما ولا تنبت الأرض شيئا. وفي هذا دليل على أن مالك المسببات والأسباب هو الله تبارك وتعالى، فالمطر ينزل ولا يحصل النبات. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليست السنة، يعني الشدة، ليست السنة بأن لا تمطروا، ليست السنة بأن لا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا، أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. الثامن والأربعون: حسر الفرات عن جبل من ذهب. فمن أشراط الساعة أن يحسر الفرات، نهر الفرات المعروف في بلاد العراق، يحسر يعني يكشف عن جبل من ذهب، فيقل ماؤه فيزهر هذا الجبل من الذهب، أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب. وذكر حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يحتر الفرات عن جبل من ذهب، يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو، لعلي أكون أنا الذي أنجو، مع أنه يقتل من كل 199، ولكن من أجل فتنة المال يقول: لعلي أنا الذي أنجو وأظفر بهذا الذهب. وقريب من هذا تجار المخدرات، فهم يعلمون ما وضعته الدول في معاقبة هؤلاء، ومع ذلك فهو يحرص على التجارة في هذه الصفقة، ويقول لعلها تمر، ويقول لعلها تمر، وهذا كله من فتنة المال. وهناك هناك من علق على كتاب النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير واسمه أبو عبية. أبو عبية هذا له تعليقات على كتاب النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير. فماذا يقول أبو عبية؟ يقول هذا الجبل من الذهب هو النفط البترول. وهذا من العجب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى يحسر الفراق عن جبل من ذهب هو يقول النفط، ويقول هو يعني البترول الأسود. وهذا باطل من وجوه، وهذا باطل من وجوه. أولا أن النفط جاء فيه جبل من ذهب، ثانيا أن ماء النهر ينحسر عن جبل من ذهب فيراه الناس، والنفط أو البترول يستخرج من باطن الأرض بالآلات من مسافات بعيدة. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم خص الفرات بهذا دون غيره، والمعلوم أن البترول لا يخرج فقط من الفرات، وإنما يخرج يعني من بقية الأنهار والبحار. الرابع أن الناس سيقتتلون عند هذا الكنز، ولم يحصل أنهم اقتتلوا على الإيش؟ على البترول. فهذه كلها يعني وجوه تبين يعني خطأ هذا التأويل. وهناك وجه خامس يدل عليه ما في الصحيحة برقم 11 و100 بعد 3000، ولكني أنا ما رجعت الحديث، فارجعوا إلى هذا الحديث ففيه رد يعني على هذه الأغلوطة من أبي عبية. الشرط 49 كلام السباع والجمادات للإناث. فمن أشراط الساعة أن السباع والجمادات بل وأعضاء الإنسان تكلمه، بل وأعضاء الإنسان تكلمه. نعم. ففي المسند، في مسند الإمام أحمد، ولكن في إسناده شهر بن حوشب وهو ضعيف، ولكن أصل القصة صحيح، يعني أصل هذه القصة صحيح. وأما هذا السياق الذي في مسند أحمد يعني فيه ضعف لأجل أن الإسناد فيه شهر ابن حوشب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ذئب إلى راعي الغنم، جاء ذئب إلى راعي الغنم فأخذ منها شاة، فطلبه الراعي حتى انتزعها منه، قال فصعد الذئب على تل، فصعد الذئب على تل فأقعى، فصعد الذئب على تل فأقعى. كيف أقعى يا بدر؟ يا بدرنا عندنا بدران الآن، كيف الإقعاء؟ الإقعاء كيف؟ الإقعاء هو أن يجلس على يعني على مقعدته وينصب رجليه، فافعل جهة القبلة. مش عليك، عليك سراويل؟ مش عليك سراويل؟ لا بأس، اقعد، لا ينصب رجليه، اقعد على المقعدة وانصب الرجلين، انصب الساقين نصب، انصب، لا انصب، انصب الساق، الساق هذه انصبها. اقعد، ايوه هذا هو، انصب بعد شوي، ايوه هذا هو، هذا هو الاقعاء. وهذا الاقعاء هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى عن اقعاء كاقعاء الكلب. وايضا من الاقعاء ايضا المنهي عنه أن ينصب الرجل قدميه، ما نقول ساقيه، أن ينصب الرجل قدميه ويجلس عليهما في التشهد. كيف؟ ينصب قدميه ويجلس عليهما في التشهد، فكيف؟ أيوة هذا، فهذا أيضا من الإقعاء المنهي عنه، فهذا لا، هذا لا يجوز في التشهد، ولكنه سنة بين السجدتين. هذا الإقعاء، هذا، هذه الصورة سنة بين السجدتين. المهم أن هذا الذئب لما أخذ منه الراعي هذه الشاة، فصعد الذئب على تل فأقع واستذفر، استذفر، استذفر يعني استثفر، والاستثفار معروف كاستثفار الحائض والمستحاضة، وهي أن تشد على الموضع خرقة، أول شيء تشد قطعة من القماش كالحزام، ثم تأتي بقطعة أخرى فتربطها من الخلف في هذه القطعة الملفوفة، ثم تشدها من أسفل وتربطها في الأمام، فهذا يسمى استثفار، استثفار الحائض والمستحاضة. فكيف إذن هذا الذئب استثفر؟ استثفر بإيش؟ بإيش يا أخي؟ بذيله. استثفر بإيش؟ بذيله، فجاء بذيله من تحت وجعله على، يعني على فتحته، فأقع واستذفر، فقال أي الذئب: عمدت إلى رزق رزقنيه الله عز وجل انتزعته مني؟ فقال الرجل: تالله إن رأيتك اليوم، يعني ما رأيت، إن هنا بمعنى ما، إن عليك إلا البلاغ، يعني ما عليك إلا البلاغ، إن رأيتك اليوم، يعني ما رأيتك اليوم ذئبا يتكلم. قال الذئب: أعجب من هذا، أعجب من هذا الذي رأيته الآن، وهو أنني أتكلم، الذئب يعني. قال: أعجب من هذا رجل في النخلات بين الحرتين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فالذئب أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: رجل في النخلات بين الحرتين يخبركم بما مضى وبما هو كائن بعدكم. وكان الرجل يهوديا، فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها أمارة من أمارات بين يدي الساعة، قد أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه وسوطه بما أحدث أهله بعده. حمك الله. هذا القدر الأخير صحيح، أن الرجل يخرج فعندما يرجع فسوطه، عذبة صوته، العذبة يعني طرف الصوت كعذبة الإيش؟ اللسان، فهذه تسمى عذبة اللسان، فعذبة صوته يعني طرف صوته يحدثه، ونعلاه تحدثه، وفخذه يحدثه بما فعل أهله من بعده، هذا يكون في آخر الزمان. وفي السلسلة الصحيحة برقم 122 من حديث أبي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلم: صدق والذي نفسي بيده. نعم، لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس، لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس، ويكلم الرجل، ويكلم الرجل عذبة صوته، صح؟ ويكلم الرجل، ولا الرجل؟ أي نعم، ويكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله، ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. هذا الأخير صحيح، ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. فخذ، نعم، أيوة، يخبره، يكلمه. أعرف أنه معه. طيب، وأيضا عندنا في في صحيح البخاري برقم 63 بعد 3000 ما رواه في فضائل أبي بكر رضي الله عنه أن رجلا يعني ممن كان قبلنا حصل له يعني ما حصل أيضا مع الذئب أنه جاء وأخذ شاة من غنمه فجاء الرجل فاستنقذها منه فقال الذئب من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري وهذا يكون في آخر الزمان فيكون الراعي للغنم هو السبع وهذا في كثرة الفتن من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري وحمل رجل هذا كله أيضا في هذا الحديث في البخاري وحمل رجل على بقرة حمل البقرة معروف أن التحميل إنما يكون على الجمال وعلى الخيول والحمير فهو حمل على هذه البقرة فالتفتت إليه وقالت إني لم أخلق لهذا إنما خلقت للحرث إني لم أخلق لهذا إنما خلقت للحرث فهذا أيضا الرجل لا هذا ممن كان قبلنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بهذا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو وجه الشاهد على أن هذا الحديث في فضائل أبي المبشر به في الحديث سيكون في مستقبل قريب أو بعيد يعلمه الله عز وجل وهو الفتح الصحيح لها حين يعود المسلمون إلى دينهم الذي أعرضوا عنه فتأمل هذه الكلمة من الشيخ رحمة الله عليه والتي تبين أن هذا الشيخ رحمة الله عليه قد فهم يعني وعرف يعني ما عليه المسلمون من الداء وبين لهم الدواء في العودة إلى دينهم قال وأما فتح الترك الذي هذا كان بقيادة محمد الفاتح الذي كان قبل عصرنا هذا فإنه كان تمهيدا للفتح الأعظم ثم هي قد خرجت بعد ذلك من أيدي المسلمين منذ أعلنت حكومتهم هناك أنها حكومة غير إسلامية فطالما أنها أعلنت فنحن نحكم على الإنسان بما يقر به ويعترف به أنها حكومة غير إسلامية وغير دينية وعاهدت الكفار أعداء الإسلام وحكمت أمتها بأحكام القوانين الوثنية الكافرة وسيعود الفتح الإسلامي لها إن شاء الله كما بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الثالث والخمسون خروج القحطاني وهذا يكون في آخر الزمان ولذلك ذكره الإمام البخاري في باب تغير الزمان ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه وفي هذا التعبير دليل على خشونته عليهم وعنفه بهم لأنه قال يسوق الناس بعصا ومع ذلك فالناس يستقيمون له وهذا خير للناس لو كانوا يعلمون حتى لو كان في الحاكم ظلم ولكن الناس يعني اجتمعوا عليه فهذا خير لهم من الفرقة وهو إنما يقصو على أهل المعصية فهو رجل صالح يحكم بالعدل فقسوته هذه يسوق الناس بعصاه هذا على أهل المعصية الذين لا ينفع فيهم إلا مثل هذا بعض الناس لا ينفع فيه إلا السوق بالعصا فأنت تسوقه بزواجر القرآن والسنة ومع ذلك لا ينزجر وأما إذا سيق بالعصا فإنه ينساق فهذا القحطاني رجل صالح يحكم بالعدل وتكون قسوته على أهل المعصية. ولما حدث عبد الله بن عمرو بهذا الحديث غضب معاوية، رجل من قحطاء من قبائل اليمن، فعبد الله بن عمرو لما حدث بهذا الحديث غضب معاوية، وإنما غضب لأجل ما عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه. فمعاوية لأجل هذا الحديث، فلما سمع حديث عبد الله بن عمرو فهو غضب، كيف أن هذا من قحطان وقد صار خليفة على الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه. والحجة على معاوية رضي الله عنه، لأن بقية هذا الحديث الذي هو يرويه هو رضي الله عنه قال ما أقام الدين، ما أقام الدين، فهذا الأمر في قريش ما أقام الدين، وأما إذا لم يقيموا الدين فيخرج هذا الأمر منهم، فيخرج هذا الأمر منهم إلى من يقيمه. وهذا القحطاني ليس هو جهجاه، عندنا حديث آخر فيه يعني لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له جهجاه، يقال له جهجاه، والحديث في صحيح مسلم ولكن ليس فيه من الموالي، لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له جهجاه، فهذا جهجاه ليس هو القحطاني، لأن هنا في هذا الحديث قال من الموالي، قال من الموالي، وأما القحطاني فهو من الأحرار، جهجاه من الموالي، من الموالي، وأما هذا القحطاني فهو من الأحرار. الرابع نعم، لا، من الموالي عند أحمد، وأما الذي في مسلم ليس في هذه الزيادة من الموالي. الرابع والخمسون قتال اليهود، قتال اليهود، وذلك أن اليهود يكونون من جند الدجال، فإذن هذا قتال اليهود هذا إنما يكون بعد خروج الدجال، بعد خروج الدجال، ولذلك لا بد للمتكلم في أمور الفتن أن يضع الحديث مواضعها، أن يضع الحديث مواضعها، وذلك أن اليهود يكونون من جند الدجال فيقاتلهم المسلمون الذين هم جند عيسى عليه السلام، فإذن الذين يقاتلون اليهود والذي يقول فيه الشجر يا مسلم يا عبد الله إنما هذا هو المسلم الذي هو من جند عيسى عليه السلام، وذلك أنهم رجعوا إلى دينهم. وكذلك إذا رجع المسلمون الآن إلى دينهم فإن الله عز وجل ينصرهم على اليهود وغيرهم، ينصرهم على اليهود وغيرهم. دعنا من الشجر والإيش والحجر يا عبد الله تعالى، هذا إنما يكون يعني في المسلمين الذين هم من جند عيسى عليه السلام، وإنما هذا يعني لرجوعهم إلى دينهم. وقد قاتل المسلمون اليهود في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، حتى لا أدع إلا مسلما. وذكرنا أيضا الحديث الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، المسلمون الذين هم من جند عيسى عليه السلام، فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر يا مسلمون يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. فإذا في الأشجار كفر، وفي الحيوانات كفر. فمن كفار النباتات الغرقل، ومن كفار الحيوانات الايش؟ الوزغ الذي كان يعني ينفخ النار على إبراهيم عليه السلام. وإلا فالأصل في النباتات والحيوانات والجمادات أنها معبدة لله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. نعم والله هو ما يعني هو معهم. طيب من شجرة ويدافع عنهم، الذي يدافع عن الكافر ويتولاه فهو منهم، الولاء والبراء. نعم الخامس والخمسون نفي المدينة لشرارها. الرابع والخمسون قتال يهود انتهينا منه. الخامس والخمسون نفي المدينة لشرارها ثم خرابها في آخر الزمان. فالمدينة تنفي شرارها كما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا، وهذا في البخاري عن جابر، أن عربيا بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فجاء من الغد محموما، أصابته حمى يثرب، حمى المدينة، فقال أقلني، يريد أن يرجع عن هذا الدين، أقلني، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقاله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة كالكير تنفي خبثها وينصح طيبها. فهذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وسيحصل أيضا في زمان الدجال، سيحصل أيضا في زمان الدجال، وأن المدينة ترجف بأهلها ثلاث رجفات، ترجف بأهلها ثلاث رجفات، فيخرج أو فيخرج الله إليه كل كافر ومنافق، فيخرج الله إليه كل كافر ومنافق. هذا رواه البخاري. فإذا هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وسيحصل في زمان الدجال. وأما بين ذلك فهل إذا خرج الإنسان من المدينة يعني يذم؟ هل إذا خرج من المدينة الآن، من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمان الدجال، هل إذا خرج من المدينة الآن هل هو يذم؟ فقال هنا: وأما ما بين ذلك من الأزمان فلا، فإن كثيرا من فضلاء الصحابة قد خرجوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، كمعاذ بن جبل وأبي عبيدة وابن مسعود وطائفة وعلي وطلحة والزبير وعمار وغيرهم. قال: وأما خروج الناس بالكلية من المدينة فذلك آخر الزمان. وأما خروج الناس بالكلية من المدينة فذلك في آخر الزمان قرب قيام الساعة، وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما في صحيح البخاري: تتركون المدينة على خير ما كانت. تتركون المدينة، هذا يكون في آخر الزمان، تتركون المدينة على خير، والمراد بالخيرية هنا يعني العمارة المادية. وأما الزمان الذي كانت فيه المدينة خير ما كانت، فإنما كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وإيش وأصحابه. ولذلك حصل جدال ونقاش بين أبي هريرة وعبد الله بن عمر. أبو هريرة لما كان يروي هذا الحديث ويقول: تتركون المدينة على خير ما كانت، عبد الله بن عمر كان يأبى هذا ويقول: أعمر ما كانت، ويقول: أعمر ما كانت، تتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العوافي، عوافي السباع والطير،
وآخر من يحشر راعيان من مزينة، من قبيلة مزينة. إذن الناس يخرجون في آخر الزمان، يخرجون من المدينة ويتركونها على أعمر ما كانت، وذلك إذا خرجت هذه النار من اليمن التي تحشر الناس وتقودهم أو تسوقهم إلى محشرهم. وآخر من يحشر راعيان من مزينة، يريدان المدينة، يأتيان إلى المدينة من أجل أن يذهب إلى أرض المحشر في بلاد الشام، ينعقان بغنمهما، يصيح بالغنم، فيجدانها وحشا، يجدان المدينة وحشا يعني خرابا ليس فيها أحد، حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما فيموتان، ثم يبعثان ويحشران مع بقية الناس. المهم أن المدينة يعني تخرب في آخر الزمان. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود من حديث معاذ، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمران بيت المقدس خراب يثرب. عمران بيت المقدس، وذلك أن الناس يعني يحشرون إلى بلاد الشام. عمران بيت المقدس خراب يثرب. وخراب يثرب خروج الملحمة، خروج الملحمة التي تكون بين المسلمين والنصارى. وخروج الملحمة خروج الدجال، فيخرج الدجال بعد الملحمة أو قبل ذلك. وخروج الملحمة إيش؟ فتح القسطنطينية. وفتح القسطنطينية خروج الدجال. المهم أن هذا في هذا الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المدينة يعني تخرب في آخر الزمان، في آخر الزمان. قال ابن كثير: والمقصود أن المدينة تكون باقية عامرة أيام الدجال، تكون باقية عامرة أيام الدجال، ثم تكون كذلك في زمان عيسى بن مريم رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى تكون وفاته بها ودفنه بها، ثم تخرب بعد ذلك، ثم تخرب بعد ذلك حين يساق الناس إلى محشرهم. الشرط 56: بعث الريح الطيبة لقبض أرواح المؤمنين. بعث الريح الطيبة لقبض أرواح المؤمنين. لا الصغرى هذه. وهذه الريح يعني كما جاء في الأحاديث أنها ألين من الحرير. وفي حديث النواس بن سمعان عند مسلم، وهو حديث طويل، يبعث الله عز وجل ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، كل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. وروى مسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمرو، وهو حديث طويل، يخرج الدجال المهم فيبعث الله عيسى ابن مريم كأنه عروة ابن مسعود، فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، وفي بعض الأحاديث أنها من اليمن، وسوف نبين يعني وجه الجمع بين الحديثين، بل لا تعارض بين الحديثين، فقد يكون مبدأ هذه الريح من اليمن ثم تصل إلى الشام. فيبعث الله عيسى ابن مريم، نعم، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. وظهور هذه الريح يكون بعد نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال وهلاك يأجوج ومأجوج، فإن هلاك الدجال يكون في عهد المسيح، وكذلك هلاك يأجوج ومأجوج يكون أيضا في عهد المسيح عليه السلام. فبعد هذا تأتي هذه الريح الطيبة، وأيضا يعني ظهور هذه الريح. نعم طيب، كما ذكرنا أن هذا يكون بعد إيش؟ بعد نزول عيسى وقتل الدجال وهلاك يأجوج ومأجوج. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، الحديث فإن فيه حتى يأتيهم أمر الله، وأمر الله هو هذه الريح، حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك، يعني حتى تأتيهم هذه الريح فتقبض أرواحهم، فيعني يبقى لا يبقى إلا شرار الناس، فعليهم تقوم الساعة، فعليهم تقوم الساعة. ونقف عند الشرط السابع والخمسين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.